السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. عنوان هذه المحاضرة عمر في القرن العشرين، ورقمها 14 بعد 103، وإنه موقف صعب. يوم نتكلم هذه الليلة عن عمر الفاروق، من أين نبدأ مع أبي حفص وإلى أين ننتهي، وماذا نقول هذه الليلة، وهل ننبهره فهو أغنى من المدح، وكما قال الأعرابي لما رأى القمر وسط الليل: والله يا قمر إن قلت رفعك الله فقد رفعك الله، وإن قلت جملك الله فقد جملك الله، وإن قلت زينك الله فقد زينك الله. عمر التاريخ، وعمر المجد، وعمر العدالة، عمر المنهج الرباني الذي أنزله سبحانه وتعالى على قلب أولئك البشر من الناس، فخرجوا أمة جديدة للعالم فنشروا العدل في ربيع الدنيا. والله ما ادكرت روحي لسيرته إلا تمنيت في دنياه مقياه، ولا تذكرته إلا وخالدني شوق أبو حفص صحواه ومعناه، تبكي عليه الملايين التي فقدت بموته عزة الإسلام إكتاه، الطفل من بعده يبكي عدالته، يقول هل مات ذاك الغيث أماه، والناس حيرى يتامى في جنازته تساءلوا من يقيم العدل إلاه، مضى إلى الله، مضى إلى الله والآلاف تنجبه، ابن الشريعة حياها وحياه، نعم أحييك، نعم أحييك من قلب يقطعه شوقي إليك، فهل واسيت فقداه. عمر رضي الله عنه وأرضاه أسلم بسورة طه، وكان أصدق من الشمس في ضحاها، وكان أوضح من القمر إذا تلاها، وأشهر من النهار إذا جلاها، فولى الخلافة فأعلاها، وقاد الأمة فرعاها. من أين أبدأ؟ من أين أبدأ يا أبا حفص ولي قلب له في حبكم أسرار؟ يا أيها الفاروق تاريخ الورى زور، وفي تاريخكم أنوار. السلام عليك يا عمر بن الخطاب يوم أسلمت، والسلام عليك يوم هاجرت، والسلام عليك يوم توليت الخلافة، والسلام عليك يوم مت شهيدا، ويوم تبعث حيا في الخالدين. لا أترجم له، فهو أغنى عن الترجمة، وهو أكبر من الكلام، وهو أعلى من المدح. لقبه الفاروق، لقبه بذلك أهل الكتاب لأن الله فرق به بين الحق والباطل. أسلم وعمره 27 سنة، ورضع لا إله إلا الله، وحمل إياك نعبد وإياك نستعين، وسجد لله، وعفر جبينه للخالق، ثم مضى إلى الله. وسوف نعيش معه هذه الليلة ليعلم كل إنسان إذا أراد أن يكون إنسانا مسلما أن عمر ينبغي أن يكرر حتى في القرن العشرين، وينبغي أن يكون جامعة للعدل وللحب وللإيمان وللطموح. قال ابن كثير: أسلم وعمره 27 سنة، وشهد بدرا وأحد والمشاهد كلها، وهو أول من دعي أمير المؤمنين في الإسلام، وأول من كتب التاريخ وجمع الناس على التراويح، وهو أول من عسب المدينة بدرته في ظلام الليل، يتفقد الأرامل والمساكين، ويتفقد أحوال المساكين، لا ينام الليل والناس ينامون، ولا يشبع والناس يجوعون، ولا يهدأ حتى يرتاح الناس ويهدؤون. تقول له زوجته عاتكة بنت زيد: يا عمر ألا تنام الليل؟ قال: لو نمت الليل لضاعت نفسي، ولو نمت النهار لضاعت رعيتي، نامت الأعين إلا مقلة تجرف الدمع وترعى مضجعك. وكان متواضعا لله، هذا كلام ابن كثير. وحمل الدرة وأدب بها، عنده عصا اسمها الدرة يسرد بها الشياطين من الرؤوس، وكان يؤدب بها أمراء الأقاليم، وكان يحكم 22 دولة من الدول الإسلامية اليوم يحكمها من المدينة، وكان إذا سمع دفيته كسرى وقيصر ارتعدوا على كراسيهم، كما يقول محمود غنيم شاعر وادي النيل: مالي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يغاد يعاف الغمض جفناه، لي فيك يا ليل آهات أرددها أواه، مودت المحزون أواه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه، يا من يرى عمر الفاروق، يا من يرى عمر الفاروق، يا من يرى عمر الفاروق تنعمه تكسوه بردته، والزيت أدم له والخوف ماواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. قال ابن كثير: وكان خشن العيش، يعني في عيشه خشونة، كان قليل الضحك لا يمازح أحدا، وكان منقوشا على خاتمه: كفى بالموت واعظا يا عمر. يقول المتنبي: أرى كل ما يبغي الحياة بجهده حريصا عليها مستهاما بها حبا، فحب الجبان العيش أورده البطا، وحب الشجاع الحرب أورده الحرب. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أشد أمتي في دين الله عمر. وكان عمر يبكي على المنبر ويقول: لا يحل لي من مال الله إلا حلتان، حلة للشتاء وحلة للصيف. وسعد عام الرمادة ليتكلم للجماهير وليخطب، فقرقر بطنه من الجوع، أمعاؤه ما وجدت لحما ما وجدت خبزا، وهو يملك الملايين المملينة من الذهب والفضة، لكنه يخاف من نار ترضى. فقال لبطنه: يا بطن قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. قال معاوية رضي الله عنه: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته الدنيا وما أرادها، وأما نحن فتقلبنا في الدنيا ظهرا لبطن. وقال عمر: وقد قيل له: لو أكلت طيبا، قال: مالي وللدنيا، إني تركت صاحبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، على جادة، ولا أريد أن أخالفهما عن تلك الجادة، لبست رخيص الصوف خوفا لعله ستلبس في أخراك من سندس خضري. كان لباس الجبة صوف، بين كتفيه 4 رقاع، وأنفق في حجته التي قاد فيها المسلمين في الحج 16 دينارا فحسب. وكان يأكل خبز الشعير ويعتدم في الزيت، وربما قدم له الملح مقصورا. وقال: والله إني أعلم الناس بنسيل العسل وبلباب البر وبأجود اللحم، ولكن أخشى أن أجمع هذا وهذا ثم آتي إلى الله فيقول الله لي: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، كل الملوك تنحوا عن مناصبكم، فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها، حسبي وحسب القوافي حين أرويها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها، يا ربي هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق لا مراعيها. قال أنس بن مالك: سمعت عمر وراء الحائط وهو على الخلافة يبكي ويضرب رجله بعصا ويقول: يا عمر، والله إن لم تتق الله ليعذبنك الله عذابا أليما. ومن مآثره أنه ما أكل اللحم ولا السمن عام الرمادة وهو عام القحط، وأقسم لا يأكل سمينا ولا يأكل سمنا حتى يكشف الله البلوى عن المسلمين. عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر، ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر. فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. خرج عمر من المدينة، والقصة يرويها الابن كبير أيضا عن طلحة بن عبيد الله قال: خرجت وراء عمر فدخل بيتا. وروى ابن القيم هذه القصة لأبي بكر، ولكن يرويها ابن كثير لعمر. قال: فدخل عمر على عجوز عمياء حسيرة، فلما خرج دخلت أنا فوجدت المرأة العمياء الحسيرة، قلت: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا عجوز حسيرة عمياء في هذا البيت. قال: ومن هذا الرجل الذي يأتيك ولم تعرفه؟ قالت: ما عرفته، وهو عمر. قال طلحة: ماذا يفعل إذا أتى؟ قالت: يكنس بيتي ويحلب شاتي ويغسل ثوبي ويسمع الفطور لي. فبكى طلحة حتى جلس، ثم قال: أتعبت الخلفاء بعدك يا عمر. إنه التاريخ. أيا عمر الفاروق تدعوك لهفة، يباشر مكواها الفؤاد فينضج. متى تستعيد الأرض ثوب جمالها فتصبح في أثوابها تتبرج؟ وعمر قصة طويلة طويلة، وعمر درس لكل مسؤول يريد أن يلقى الله وقد عدل في رعيته، وعمر شرف للأمة. يقول مايكل هارب، وهو أمريكي لماح ذكي، في كتابه الأوائل أو العظماء المئة: إن العظيم الواحد والخمسين هو عمر بن الخطاب. وأنا أنقل من كتابه الصفحة 164، يقول: إن مآثر عمر مؤثرة حقا، فقد كانت الشخصية الرئيسية في انتشار الإسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وبدون فتوحاته السريعة من المشكوك به أن ينتشر الإسلام بهذا الشكل الذي هو عليه الآن. ثم أتى هذا الكاتب بعدائه المرير يقول: سوف يلوم الناس، ويقصد الأمريكان أرغم الله أنوفهم، يلومون لأنه جعله العظيم الواحد والخمسين، وهو عظيم على رغم أنوفهم جميعا، شاءوا أم أبوا، لأنه من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، وسوف تبقى عظمته على رغم الموافق والمخالف. يقول ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه: قال لي عمر في ليلة من الليالي: انطلق معي يا عبد الرحمن، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا. قال: فانطلقت معه، فاقترب من خيمة فسمع بكاء طفل وأمه في المخاض في الولادة، فلما وضعته بكى الطفل. فاقترب عمر، قال: يا أمة الله، من أنت؟ قالت: أنا امرأة من المسلمين، الله حسيب عمر ما جعل لنا نفقة. فبكى عمر حتى جلس، ثم قال: يا ابن عوف، إلى بيت المال. قال: فذهبت معه فحمل شحما وبرا وزبيبا على كتفه. قلت: يا أمير المؤمنين، أنا أحمل عنك. قال: لا، أنت لا تحمل أوزاري يوم القيامة. قال: ثم ذهب وذهبت معه فدخل طرف الخيمة وصنع عشاء للمرأة ولصبيها، وأخذ يوقد النار، وكان الدخان يتخلل من بين لحيتها الكثة. فقدم الطعام، فقالت المرأة: والله إنك خير من عمر بن الخطاب. وهو عمر بشحمه ولحمه، وهو عمر بإيمانه وصموده، وهو عمر بعظمته وجلالته وقداسته في الإسلام. بكاء الطفل أسهر مقلتيك، ينادي حسرة يشكو إليك، سهرت لجوعه وبكيت خوفا من الديان بل خوفا عليك. يقول الشاعر: أنت تبكي خوفا من الديان، لكن بكاؤك في الحقيقة خوفا على نفسك من يوم يخسر فيه الظالمون ويتردى فيه الطغاة ويخسر ويندم فيه المستبدون ولا يبقى إلا العدول. وقال أسلم مولى عمر: دعاني عمر ليلة، قال: هيا انطلق بنا يا أسلم. قال: فانطلقت معه إلى امرأة في خيمة عام الرمادة، وإذا هي قد نصبت قدرا ليس فيه إلا الماء على النار، تريد أن تلهي أطفالها حتى يناموا. قال عمر: يا أمة الله، ما هذا القدر؟ قالت: ما، ولم تعرف عمر، ماء في القدر. قال: أما لكم طعام؟ قالت: ليس لنا طعام. قال: فما هذا الماء؟ قالت: ألهي أطفالي حتى يناموا. قال: فذرفت عين عمر، ثم رجع إلى بيت المال فأخذ شيئا من طعام وفرض لهم نفقة وأعطاهم العشاء بعد أن أصلحه، ثم عاد فصلى بالناس صلاة الفجر. قال: فما سمعنا ماذا يقول من كثرة بكائه. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الذين إن مكناهم وسلمناهم مقاليد الأمور عاشوا هموم الأمة وأحزان الأمة ودموع الأمة. الذين إن مكناهم في الأرض قاموا بالعدل فرأوا الضعيف والمسكين وأطعموا الجائع. الذين إن مكناهم في الأرض سهروا من أجل راحة الشعوب ومن أجل بطون الشعوب ومن أجل دموع الشعوب ومن أجل فلذات قلوب الشعوب ومن أجل أكباد الشعوب. الذين إن مكناهم في الأرض حملوا لا إله إلا الله. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق. وهذا ميزان الله أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الأستاذ الأديب علي الطنطاوي: نظر الله سعدة في مقالة له مبكية بعنوان نحر المسلمين، يقول: سلوا كل سماء في السماء عنا، وسلوا كل أرض في الأرض عنا. من الذي نشر العدل؟ من الذي أعلن من الذي أعلن مبادئه من على المنائر كل يوم خمس مرات؟ من الذي صلى على ضفاف دجلة والفرات؟ من الذي فتح السند والهند بلا إله إلا الله؟ من الذي كتب على الأرض بدمه: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول المجد: نحن المسلمين؟ وهي مقالة يجدر بكم أن تعودوا إليها، هي من معاذرنا. ولا يعرف التاريخ إلا نحن، ونحن الذين تنزلت عليهم آيات الله، ونحن الذين انطلقت من بلادهم كتائب الحق. أما عملاء الوثنية، أما أعداء الله، أما شرادمة البشر، فلا يجوز لهم أن يتصدروا في قيادة العالم ولا أن يجلسوا على منبر التاريخ. يقول أبو العتاهية: إذا عير الطائي بالبخل ماجر، وعير قسطا بالفهاهة باطل، وقال الدجى للشمس: أنت كسيفة، وقال السها للبدر: وجهك حائل. فيا موتزر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي، إن دهرك هازل. معذرة. يقول محمد إقبال في قصيدة وقد أكررتها لكن مجال وهنا أن أنقلها لكم، يقول: يا رب، أي أمة الأمة العربية؟ هذا يقولها بلغتي لكن سوف تسمعون ترجمتها شعرا. يقول: يا رب، أي أمة الأمة العربية يوم سجدت لك على الصحراء ثم رفعت اسمك على النجوم؟ أي أمة هي ينبغي أن تصدر وأن توقر وأن تقدس؟ ترجمة القصيدة: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج، هؤلاء الإفرنج، هؤلاء الفقراء، هؤلاء الأميال، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لن تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصغى الحلي والدينار. عمر يطارد بعيرا، هذا عنوان لأحد المفكرين. كان عمر رضي الله عنه يجمع إبل الصدقة ويأخذ القطران بيده في حرارة الشمس ويلبس ثوبا قديما فيطري الإبل حتى لا تجرف، لا يمكن أحدا من الناس أن يطريها بالقطران. وفي أثناء ما كان يطري الإبل رضي الله عنه أرضاه ونظر سعده، انطلق بعير نادا خاردا شاردا، فانطلق عمر وراءه مسرعا. وكان الصحابة في بيوتهم في القيلولة في حرارة الشمس يتظللون من الشمس، وما علموا أن أمير المؤمنين وما علموا أن الزعيم يطلع عدل في حرارة الشمس في المدينة. فانطلق عمر وراء البعير وخرج علي من النافذة: يا الله، من هذا الذي يطارد البعير؟ عمر فأوقفه: يا أمير المؤمنين إلى أين؟ قال: لب بعير فأنا أطلبه. قال: أنا أكفيك مؤونته وأتي به. قال: لا والله، الله يسألني عن البعير يوم القيامة ولا يسألك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عفاء على دنيا رحلت لغيرها فليس بها للصالحين مع الرجل. كأنك لما مت ماتت قبائل، أنت امرؤ أم أنت جيش مدجج؟ وعاد بالبعير وهو يلهث من الظمأ والجوع والتعب وربطه. قال: الآن أرضيت نفسي، الآن أرضى نفسه، لأن الله يوم القيامة إذا جمع الأولين والآخرين لو لد البعير يقول: يا عمر، ضاع البعير من إبل صدقة المسلمين وتركته. عمر وجابر والطعام، وهذا عنوان كذلك عصري. خرج جابر يشتري لحما لأهله، أحد الصحابة، فشرى لحما ودسته معه في كيس، ولما أقبل عمر دس اللحم وأخطاه تحت إبطه، لأن عمر كان يحاسب الناس، كان كثير الأسئلة، كان يستوقف الأمة: من يشتري؟ من أين اشتريت؟ أين ذهبت؟ كالأب الحامي. فقال لجابر: ما هذا الذي تحت إبطك؟ قال: لحم. قال: لحم؟ أتجدون ما تشترون اللحم عام الرمادة وهو ما أكل اللحم؟ قال: لحم اشتهيته فاشتريته يا أمير المؤمنين. قال: أكلما اشتهيت اشتريت؟ والله إني أعلمكم بأحسن اللحم، لكن والله ما وجدت ما أشتري به اللحم. يعيش الفقر. كنت نجما في ذرى العلياء، كم كنت نجما في ذرى العلياء، يا منصف الموتى من الأحياء، وبنيت فرح العدل يا علم الهدى، ورفعت رأس الدين للجوزاء. عمر والأعرابي على المنبر، وهذا عنوان. عمر يستقل المنبر يوم الجمعة ليتكلم للناس، ليخطب في الناس، وليختبر ذكاء الأمة وحرارة الأمة وصراحة الأمة. فتوقف عمر وبكى، ثم مسح دموعه وقال: أيها الناس، ما رأيكم لو رأيتموني عوججت عن الطريق هكذا؟ وأشر بيده يقول: ما رأيكم، ماذا ترون لو رأيتموني انحرفت عن الطريق في العدالة، في تطبيق حكم الله، في تنفيذ الشريعة؟ ماذا ترون لو رأيتموني عوججت عن الطريق هكذا؟ فسكت الناس، وقام أعرابي بدوي من آخر المسجد فسل سيفه وقال: والله يا أمير المؤمنين، لو رأيناك وجدت عن الطريق هكذا لقمنا بالسيوف هكذا. فدمعت عين عمر وقال: الحمد لله الذي جعل في رعيتي من لو وجدت عن الطريق هكذا قال بالسيوف هكذا. إنه الحق، وإنه إرادة الله عز وجل بهذا الدين، وإنه العدل الذي أقام هذه الدولة الإسلامية الذي كان خليفتها من بغداد هارون الرشيد يتحدى السحاب. السحابة يقول: انطري، فتتحداه وتخرج. قال: انطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. ملك الدنيا بلا إله إلا الله، وعمر الأرض بإياك نعبد وإياك نستعين، وفتح العقل بمنائر ومفاتيح التوحيد. عمر وسلمان، وعمر على المنبر يتكلم عمر للناس ويقول: اسمعوا وعوا، قبل الجمعة يوم الخميس وزع عليهم من ثوب ثوب، أتته ثياب من اليمن اشتراها، فلما وصلت الثياب أعطى المسلمين كل مسلم ثوب، وهو أخذ ثوبا واحد، لكن الرجل كان طويلا، كان عملاقا، كان كبير البنية، ما كفاه ثوب واحد. فقال لابنه عبد الله: أعطني ثوبك مع ثوبي لأني رجل طوال، ثوبك الذي هو حصتك مع المسلمين ألبسني إياه. فقال عبد الله: خذ ثوبي. فلبس ثوبين، يعني تغير الشكل، كيف يلبس ثوبين والمسلمين من ثوب؟ فبدأ الخطبة وقال: أيها الناس اسمعوا وعوا. فقام سلمان من وسط المسجد قال: والله لا نسمع ولا نعي. فتوقف واضطرب المسجد وقال ما لك يا سلمان؟ قال تلبس ثوبين وتلبسنا ثوبا ثوبا ونسمع ونعي. قال يا عبد الله قم أجب سلمان. فقام عبد الله يبرر لسلمان وقال هذا ثوبي الذي هو قسمي مع المسلمين أعطيته أبي. فبكى سلمان وقال الآن قم نسمع وأمر نطع. فاندفع عمر يتكلم. إن هؤلاء الأقزام الذين يدعون الديمقراطية في بلادهم شرقا وغربا كذبوا، ما أخذوا إلا جزئية من المئة من ديمقراطية بل من شورى الإسلام، رعاية الفرد، رعاية أموال الشعوب، الكفالة الاجتماعية، العدالة، رفع الظلم عن الناس. عمر ومحمد بن عمرو بن العاص، محمد بن عمرو بن العاص أمير وأبوه أمير على مصر. عمرو بن العاص كان أميرا على مصر الداهية الدهياء، تولى إمرة مصر لعمر، وابنه محمد هذا كان يسابق مع المصريين في الخيل، فتسابقه المصري من القبط فسبقه القبطي بفرسه، فنزل الأمير محمد بعصاه فضرب القبطية وقال أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ كيف فرسك يسبق فرسي وأنا فرسي فرس أمير وأنت فرسك فرس فقير؟ ينبغي أن يتخلف فرسك. فرفع القبطي عريضة إلى عمر بن الخطاب إلى قيادة العليا، وذهبت الرسالة، وأتى القبطي بلحمه وشحمه إلى المدينة وبكى أمام عمر، قال ضربني ابن أميرك في مصر. قال علي به وعلي بأبيه. ودخلوا عليه والصحابة مجتمعون، وقام عمر بالذرة وقال والله لا يحول بيني وبين هذا الأمير وبين أبيه أحد. ثم أخذ محمد فطرحه أرضا، ثم أتى بعمر فطرحه على ابنه فضربهم بالذرة ظهرا لبطن وهو يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ من أين لكم هذه التعاليم؟ من كسرى وقيصر؟ من فرعون؟ من نمرود بن كنعان؟ أليس للإنسان كرامة؟ أليس له صوت؟ أليس له حرية؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أخذوها درسا أمام الناس وعادوا، وقال المصري أرضيت أرضيت أم لا؟ قال رضيت يا أمير المؤمنين، فأرضاه بمال. وذهب المصري يتبسم فرحا بهذا الإمام العظيم. عمر والهرمزان، ناطح عمر دورة فارس، دولة فارس الكافرة يريد إسقاطها وأسقطها الله، وقد أسقطها الله بيد عمر. رمى بك الله جنبيها فحطمها، ولو رمى بك غير الله لم يصبك. أرسل جيشا عرمرما هناك وحاصرها من كل جهة يريد إسقاطها، وبعد أن سقطت أرسل أهل فارس مفوضا ومندوبا اسمه الهرمزان يتكلم مع عمر في الأسارة وفي شؤون المفقودين واللاجئين والفقراء، وهذا الهرمزان كان من أعيانهم، كان من وزرائهم، كان ذكيا، وأصابه الله بالرعب، يعني يريد أن يتكلم مع عمر وهو يسمع صيت عمر يدكدك الدنيا ويهز المعمورة. فكان يتساءل الهرمزان كيف يقابل عمر؟ بأي لسان أقابله؟ وكيف أجلس معه؟ وصل إلى المدينة الهرمزان معه حاشية، وقال أهل العلم كان يلبس حريرا وعليه تاج وكان مرصع بالديباج في يده، كان كافر ما يعترف بأحكام الإسلام. فقال للناس وللمسلمين أين قصر الخليفة؟ قالوا لا قصر له. قال دلوني على بيته. قالوا تعال. فأتوا إلى بيته فإذا هو مبني من طين في طرف المدينة. قال هذا بيته؟ قالوا بيته. فطرق الباب فخرج ابن عمر. قال أين أبوك؟ قال خرج منا وأظنه نائم في المسجد، التمش في المسجد. قال أليس له حرس؟ قالوا لا حرس له. فذهب إلى المسجد والناس حوله يتفرجون في الديباج والحرير الذي يلمع مع الشمس. يعني المسلمين ما رأوا تلك الحضارة البراقة، حضارة المادة، حضارة البطون، عرفوا حضارة القلوب وحضارة الأرواح، ولكن هذا الديباج وهذا الذهب وهذا الحرير ما رأوه. فذهبوا إلى المسجد فما وجدوه، فخرجوا معه فوجدوه تحت شجرة قد نام وعصاه الذرة عند رأسه وقد توسد ذراعه. فقال الهرمزان أهذا عمر؟ قالوا هذا عمر. قال هذا الخليفة؟ قالوا هذا الخليفة. قال أهذا الذي أسقط دولة فارس؟ قالوا هذا الذي أسقط دولة فارس. فقال وهو ينتفض حكمت فعدلت فأمنت فنمت. قال حافظ إبراهيم لله دره شاعر مصر: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها فوق الثرى تحت ظل الدوش مشتملا ببردة كانت طول العهد يبنيها. فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فمنت نوم قرير العين ثانيها. من لقلب شفه طول النوى ولعين شفها طول السهد جسد لطف في أكفانه رحمة الله على ذاك الجسد. عمر يفتح بيت المقدس، بيت المقدس الذي يشكو إلى الله ماذا فعل به المسلمون، بيت المقدس الذي ما وجد من يوقظه كعمر أو المعتصم أو صلاح الدين. يقول أبو ريشة: رب وامع تصماه من طلقة من أفواه الصبايا يستم لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. ما هي طريقة الفتح؟ يجيش عمر جيوشا وتحاكم فلسطين، أربعة جيوش وأربعة أمراء يقودهم أبو عبيدة يسمى أمير الأمراء وكان مركزهم بالشام. ولما رأى النصارى أنه لا حيلة لهم ولا قوة أهل الصليب بقتال المسلمين كتبوا رسالة لعمر وقالوا: نريد أن تفتح أنت بيت المقدس، أن تأتي أنت لاستلام المفاتيح. ووافق عمر وانطلق من المدينة فشاوره علي قال: نرى أن يسحبك منا وهب، يعني حرس موكب. قال: لا، من لا يسحبه الله فلا يسحبه أحد، يعني الله رفيقي، لا تحزن إن الله معنا. قال: يا أمير المؤمنين، إنك تفد على قوم كفر من الصليبيين ونريد أن تكون لك شارة. قال: لا شارة لمن لا تقوى له. ثم قال قولته المشهورة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وأتى بمولاه وقال: تذهب معي. قال: معك يا أمير المؤمنين. فأخذ عمر الجمل وقال لمولاه: تركب أنت عقبة وأنا أركب عقبة، يعني وقتا وأنا وقتا. قال: يا أمير المؤمنين، ما يصلح هذا، أنت أمير المؤمنين. قال: أما تتعب أنت كالناس، يعني أنت لست بشر؟ قال: بلى. قال: والله لتركبن عقبة ولا أركبن عقبة. فركب المولى وقاد عمر، فإذا انتهى ركب عمر وقاد المولى الجمل، واقتربوا من مشارف بيت المقدس وخرج الأمراء يستقبلون عمر: عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسنة، وأبو عبيدة، ويزيد بن أبي سفيان، والسادة، والجحافل، وطوابير الجيوش تصطف كأنها الجبال. هذا جيش عمر. فأتى عمرو بن العاص قال: يا أمير المؤمنين، خيبتنا، أتيت في هذا الزي؟ قال: اسكت، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. قال: يا أمير المؤمنين، ألا نهيئ لك من يحرسك؟ قال: لا. فشق الصفوف وسلم على أبي عبيدة وقال لأبي عبيدة: تعال يا أبا عبيدة، أبكي أنا وإياك على عهودنا التي خلفناها أو التي خلفنا عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني تعال أبكي أنا وإياك التقصير، تعال أنا وإياك نتذكر الأيام التي عشناها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى استمر في الطريق، وخرج النصارى عن بكرة أبيهم في بيت المقدس على شرفات المنازل، خرج الأطفال، خرج النساء، خرج الرجال، خرجت الدنيا لترى من هو هذا الإنسان، أهو بشر يمشي على الأرض؟ من هو صاحب هذا السيف الذي دوخ الدنيا؟ من هو هذا الذي يفتح الدنيا وهو في المدينة؟ من هو هذا الرجل الذي أدخل الله رعبه في قلوب الملوك؟ وقليلا قليلا وإذا بالجمل يقدم وعليه عمر. ولما اقترب من بيت المقدس قال عمر: انتهت عقبتي وانزل واركب انت. قال: يا امير المؤمنين، وصلنا. قال: والله لك اركب انت. قال: يا امير المؤمنين، الناس ينظرون يظنون اني انا الخليفة. قال: ولو ظنوا ذلك. فنزل رضي الله عنه وركب الخادم. واتى عمر ولما اقترب من المدينة يعود الى ابن كثير وابن جرير واسمعوا ماذا قالوا. فاخذ عمر يرفع ثيابه من الطين وخوفا أن يتبلل ثيابه ويقود الجمل. فقال النصارى: من هذا؟ أمبشر بقدوم الخليفة؟ يعني هذا الجمل وصاحبه أتى يبشر اقترب الخليفة؟ قال: الخليفة. قال: أهو الذي على الجمل؟ قال: بل هو الذي يمشي على الأرض ويقود الجمل. فغج الناس بالبكاء. وفتح بيت المقدس والتقى بالصحابة هناك وقال لبلال أذن، قال يا أمير المؤمنين ما أذنت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عزمت عليك أن تؤذن هذا اليوم. فرفع نداء الحق ورفع صوته الخالق يؤذن، فبكى عمر وبكى الناس. تلك المكارم لا قعبان من لبن، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يزن، وهكذا يسعر الأبطال إن غضبوا، وهكذا يعصف التوحيد بالوزن. ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا بعد عمر؟ ماذا فعلنا مع فلسطين وبيت المقدس؟ ماذا فعلنا بقداسة الإسلام وبلاد الإسلام؟ ماذا فعلنا مع الأندلس الفردوس المفقود؟ ماذا فعلنا برسالتنا التي أتمنى الله عليها لننشرها في الأرض؟ ماذا فعلنا شجبنا بالكلام ولم نحمل سلاحا ولم نركب على سفن نشكو على مجلس الأمن الدعي؟ نشكو على مجلس الأمن الدعي وهل أشقى العروبة إلا مجلس المحن؟ من أشقى الناس إلا مجلس الأمن؟ ومن الذي فلت إرادة المسلمين إلا مجلس الأمن؟ ماذا فعلنا شجبنا بالكلام ولم نحمل سلاحا ولم نركب على سفن نشكو على مجلس الأمن الدعي وهل أشقى العروبة إلا مجلس المحن؟ ويقول شاعر من الشعراء العرب دمشق، أتى يزور دمشق ويزور قبر صلاح الدين، ثم ذهب إلى حمص ليزور خالد بن الوليد قبره. قال دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربة؟ أدمت ثياب حزيران ظهورهم فقبلوها وباتوا قد من ضربة، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتب، متى كان لإسرائيل أن تسكن في العالم الإسلامي وتبقى في العالم الإسلامي؟ ألو كان حيا عمر أو صلاح الدين أو طارق أو الأجداد أو خالد أو سعد، أتبقى إسرائيل؟ أن إسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم، أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم، أمتي هل لك بين الأمم منبر مستوف أو للقلم؟ لا، لو وجد مثل عمر ما بقيت إسرائيل على وجه الأرض. رفيق صلاح الدين هلك عودته، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا شروجهم، وجيشك في حطين كمل وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسل ويبشر. نساء فلسطين تتحنى بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصر، وليمون لا يابس في حصوله، وهل شجر في قبضة الظل يثور؟ إنه تاريخنا. وأنا لم آتي بشيء من عندياتي هذه الليلة، أنا أتيت أقرأ التاريخ وأعيد فقط كلام أهل العلم، وأتشرف بأن أذكر عمر على منبر محمد عليه الصلاة والسلام. ونواصل مع عمر، والحديث مع عمر لا ينقطع أبدا. كان رضي الله عنه وأرضاه حكيما، كان يتكلم بالكلمة فتقع كفلة الصبح، يقول من كلماته لست بالخبز ولا الخبز يتبعني، يقول أنا لست مكارا ولكن لا أنا لست خائنا ولكن لا يتبعني أحد، أنا لا ألعب على الناس ولكن لا يلعب الناس علي. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة من قوم نشأوا في الإسلام لا يعرفون الجاهلية. معنى ذلك أن تتعلم الجاهلية، أن تعرف واقعك، أن تكرم مذاهب الهدامة الكفريات، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكان يقول الكلمة فتنطق السكينة، حتى يقول ابن عمر كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر. عمر والعباس والميزان، هذا يذكرها الذهبي وغيره. خرج يصلي الجمعة رضي الله عنه وأرضاه، ولبس ثوبه المعمود الذي يغسله يوم الجمعة، ثوبه الوحيد، يكان ينام في الفراش حتى يجف ثوبه مع حرارة الشمس، ثم يغتسل ويلبس الثوب. فخرج بالثوب يخطب الناس على المنبر، وفي أثناء الطريق مر من تحت ميزاب العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار الميزاب عليه دما من دم دجاج، فوقع على ثوب عمر، فغضب عمر فمد يده وكان عملاقا رهيبا قويا، فاقترع الميزاب حتى وقعه في الأرض وعاد فغسل ثيابه. ثم أتى فصلى بالناس وقال العباس أتؤذي الناس بهذا الميزان؟ ما هذا الدم؟ قال دم دجاج ذبحته قبل الصلاة يا أمير المؤمنين فسال. قال قد طلعت ميزابك في الأرض. قال يا أمير المؤمنين والله ما وضع ذاك الميزاب إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيده. يقول الذي وضع بيده الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أسألك بالله أم الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه؟ قال إيه والذي نفسي بيده. فذرفت عينه دمعا وقال والذي نفسي بيده لأبرخن لك أمام الناس في الأرض وتسعد أنت على ظهري وتأخذ الميزاب وترده مكانه كرامة للرسول عليه الصلاة والسلام. سقى الله ذاك اللحظة دمع غمامة إذا راعها برق الشمال استهلت على خير مدفون وشهم ممزق سعادتنا من بعده قد تولت. عمر وآية وقفوهم إنهم مسؤولون صلى بالناس وقرأ سورة الصافات واستمر يقرأ حتى وصل قوله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون فانقطعت قراءته باكين. قال ابن كثير كان يعاد شهرا كاملا إذا سمع الآية من القرآن، إذا تأثر بالآية مرض في البيت شهرا وعاده الناس. إنه يفهم معنى القرآن، إن الأمة تعيش القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. أمة بعثنا الله من الصحراء كانت قبل الإسلام لا تعرف إلا البقر والإبل والغنم، كانت تعبد الوثن والصنم، فلما رزقها الله هذا الدين خرجت للعالم كل العالم، صلت في قرطبة وبنت الحمراء وخطبت في الفسطاط وبنت الأموي وانتشرت في قطاع الأرض تعلن العدل والحب والسلام. أمة ما كان لها تاريخ قبل الإسلام. يقول أحد الشعراء وأنتم تعرفونه عبد الهادي حرب وهو سوري مسلم يقول إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها لما رآها الله. يعني لما رأى الله الأمة العربية المسلمة لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه تعالى، كانت أمة لا تسجد إلا لله، كانت أمة تتمرد على الدهر، كانت أمة أقوى من الزمن، كانت أمة أصبح من الفجر. يدخل أعرابي يحمل لا إله إلا الله على رشد قائد فارس في البلاط الملكي الفارسي المجرم الكافر فيقول رستم لربعي من أنت؟ قال أنا مسلم. قال ماذا جاء بكم؟ قال جئنا نفتح الدنيا بلا إله إلا الله. قال جئت لي على فرس معفور وثياب ممزقة وربح مثلم تفتح لي الدنيا؟ قال نعم، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وبدأت المعركة وانتصر الإسلام واكتسح ثلاثة أرباع المعمورة ودخل في كل بيت وأذنت المنائر وأصبح في العالم الإسلامي مليار، لكن المليار ينقصهم ذرات من إيمان عمر، لكن المليار يحتاجون إلى حقن من حقن عمر، لكن المليار يحتاجون إلى دم من دم عمر يجري في شرايينهم، عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أسارة من كل مفتون على قيثارة كل رأيت بفنه بيطارة أو خادع كذب الشعوب بعمره عاش الزمان بعمره ثرثارة أو عالم يوم لقوه بدرهم رد النصوص وكذب الأخبار. نحن نحتاج إلى قرعة وإلى جرعة وإلى حقنة وإلى بلسم من بلاسم عمر ومن مدرسة عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر وخولة بنت ثعلبة، هذه خولة أنزل الله فيها القرآن، امرأة مسلمة، لكن كما يقول أحد المفكرين نحن الأمة التي لما توضت أنزل الله فيها القرآن يتكلم في شؤونها دشتور من السماء والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. أتت تشكو على الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها في طرف البيت وعائشة في طرف البيت، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في الطرف وخوله مع الرسول صلى الله عليه وسلم في طرف والبيت ما يتجاوز مسافته ثلاثة أمتار. قالت عائشة: والله ما سمعت ماذا قالت للرسول صلى الله عليه وسلم، ووالله ما سمعت ماذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سمع من فوق سبع سماوات. وانتهى المجلس بين الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه المرأة المؤمنة، ونزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الله سمع ماذا دار في الحوار وماذا قلت له وقالت لك. هذه خولة أرسلت إلى عمر تقول أريدك، كانت عجوز في عهد عمر، تقول أريد أن أتكلم معك. فشغل عمر وما أتى إليها، والواجب أنها تأتي هي رضي الله عنه إلى عمر، لأن عمر يتكلم بالدنيا، عمر مشغول بالمأمورة، عمر يسوس دولة، فتأخر عنها فغضبت. وخرج عمر رضي الله عنه للصلاة، قالت: يا عمر قف. فوقف في الشمس. قالت: كنا نسميك في الجاهلية عمير، يعني تتكلم من غضب. قال: نعم. قال: فلما أسلمت سميناك عمر. قال: نعم. قال: ثم سميناك أمير المؤمنين. قال: نعم. فماذا تريدين يا خالة؟ فتكلمت معه واقترب منها حتى قضى حاجتها. قال أحد الصحابة: تتكلم عليك هذا الكلام وتوقفك هذا الموقف وتقف لها؟ قال: كيف لا أسمع كلامها وقد سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. كيف لا أسمع كلامها وقد سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. يا إماما صدق الله فما زاده إلا ثناء وعلا، كل قلب يا أبا حفص غدا يتراءى فيك مجدا أجملا. وتستمر أوطيات هذا الإمام، ويكتب محمد إقبال قصيدة لفاروق مصر. كان في مصر رجل اسمه فاروق، لكنه نكرة محبوب منه أل، وعمر معرفة دخلت عليه أل فزادته تعريفة. فاروق مصر كان عنده نعي وقبل، وفاروق الإسلام عمر كان عنده قرآن وذكر. فاروق مصر كان عميلا مرتزقا، وفاروق الإسلام كان متحررا داهية زعيما فاتحا. فاروق مصر كان يجيد اللعب مع الحمام والبلوت والكرم، وفاروق الإسلام كان يجيد ضرب رؤوس أعداء الله وفتح المدن وفتح القلاع بلا إله إلا الله. فاروق مصر كان يجد الجبوات ويأخذ الرشا ويسحب الأموال، وفاروق الإسلام كان يدفع من دموعه ويجوع قبل أن يجوع الناس ويغمى قبل أن يغمى الناس. فمر محمد إقبال بقناة السويس وتوقف هناك يريد أوروبا، وكان يدرس الفلسفة في بون في ألمانيا، ودرس الفلسفة هناك، وله قصيدة كما ذكرت لكم في بعض المحاضرات اسمها بحثت عنك يا رسول الله في ألمانيا. يقول: أين أنت يا رسول الله؟ أنت كنت بون، وهو صلى الله عليه وسلم لم يسكن هناك، ويدري إقبال، لكن يقول: وجدت في ألمانيا الطائرات والشاحنات والقاطرات والسيارات والبنات، ولكني ما وجدت من أنزلت عليه الآيات البينات محمد صلى الله عليه وسلم. فمر وتوقف في قناة السويس وأرسل رسالة إلى فاروق مصر يقول: يا فاروق مصر، إنك لن تكون كالفاروق حتى تحمل درة كدرة عمر. يقول: لا تظن الأسماء تخدعنا، لا تضحك على ذقوننا، سميت نفسك فاروق لتتسمى بعمر، إن كنت صادقا فخذ درة واحكم بالعدل واحكم بالشريعة وانظر إلى الميدان وانظر إلى الأمة، أما تلعب على الأجيال وتضحك علينا بالتسمية هذا ما تركب علينا. هذه لعبة جربناها وذقناها. ووصلت الرسالة إلى هناك، وبعدها كتب محمد إقبال فيها قصيدة. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: عرض علي الناس البارحة، يعني في المنام، قام صلى الله عليه وسلم في المنام، وعليهم حمص، يعني ثياب، منها ما يبلغ الثدي، يعني جمع ثدي، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. دينه أسبغ عليه، دينه غطاه، دينه من أعمق الأديان ومن أصدقها ومن أجلها عند الله. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح أيضا: رأيت البارحة في المنام كأني أشرب لبنا في كوب في كأس، فبقي فيه فضلة فدفعته إلى عمر بن الخطاب. وفي الرواية الأخرى قال: رأيت كأني أشرب لبنا فشربت حتى رأيت الرية في أظفاري، يعني بقية اللبن يدخل في الأظفار من كثرة ما شرب عليه الصلاة والسلام. ثم دفعت فضلته إلى عمر بن الخطاب. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. فهو من أعلم الناس، وكان يتفجر علما، والله أعطاه سبحانه وتعالى من لدنه علما وفتح عليه فتوحا لأنه صدق مع الله. أتى صلى الله عليه وسلم وكان سهلا قريبا من الناس حبيبا إلى القلوب، فجلس مع النساء وهو معصوم، نساء المدينة يتكلم معهن، وكنا يتمادحن في مجلسه، وإذا بعمر قد أقبل من وراء مسافة فسمعنا النساء بصورة عمر أقبل، فهربنا واختفينا وراء الأستار ووراء الحجر، فدخل عمر وقال: يا عدوات أنفسكن، الرسول عليه الصلاة والسلام أولى أن توقرنا وخفتن مني، أو كما قال. قالت امرأة: أنت فظ غليظ والرسول عليه الصلاة والسلام سهل رحيم. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم من الحوار بين المرأة والرجل: فيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. نعم كان عدوا للإسلام، ولكن لما أسلم اجتاح كل عدو للإسلام. كان قبل الإسلام في كفة الكفر، فلما أسلم انتصر بإذن الله الإسلام انتصارا خالدا ما بعده انتصار. لما أسلم جرد السيف ونزل في بطحاء مكة، قال: يا معشر قريش، كان المهاجر إذا هاجر المدينة اختفى وخرج خمسة، قال: يا معشر قريش، إني مهاجر الآن إلى المدينة، فمن أراد أن تسأله أمه فليلقني في بطن الوادي. فما لقيه أحد حتى وضعت يميني لا أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل. ويستمر عمر رضي الله عنه أرضاه، وأكثر ما يميز عمر الزهد في الدنيا، الانقطاع عن الدنيا إلى الله، اغتيال رهيب وشهادة عظمى. هذا آخر المطاف مع أبي حفص، يحج آخر حجة يحجها ويأتي يرمي الجمار، وكان من أطول الناس، يقول بعض المؤرخين كان أطول الحجاج على الإطلاق، ويضعون عليه رضي الله عنه يقولون عنه أنه كان إذا ركب الفرس كان إذا مشى كأنه يركب فرسا، وكان إذا ركب الفرس تخط قدمه في الأرض. وسمعت أحد المتحدثين من جانب المكات والطرائف يقول: أتى حلاق يحلق رأس عمر عند الجمرات، فعطس عمر فأغمي على الحلاق ورش بالماء. وسمعت أنا خطيبا آخر يقول، وأنتم تعرفونه غفر الله له، يقول: لما دفن عمر أتاه الملكان في القبر يحاسبانه، فقال فخرج عليهم عمر فجلس وقال: من ربكما وما نبيكما وما دينكما، قبل أن يتكلم. وهذا يحتاج إلى نقل وتمعين لأنه من عالم الغيب. عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كان يتبسم، كان صارما قويا في ذات الله عز وجل، كان إذا جاءه الرجل ينتفض أمامه، ملوك العرب كان يتكلم معهم وهم ينتفضون يخافون، مؤيد بروح من الله. أتى يحج، ولما أتى يرمي الجمار كان أصلع قليل الشعر في الرأس، فأتى رجل من أهل اليمن بنبلة من هذا الخبز الذي يرمى به الجمار، فنبل أمير المؤمنين في رأسه فسال الدم، قال عمر: هذا شهادتي، هذا قتلي، معنى ذلك أني سوف أقتل. فلما انتهى من الجمرات التفت إلى القبلة وقال: اللهم إنها ضاعت رعيتي ورق عظمي ودنا عجري، اللهم فاقبضني إليك غير مفرط ولا مفتون، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وارتحل إلى المدينة ونام قبل أن يقتل بليلة، فرأى في المنام أن ديكا ينظره ثلاث نقرات، فسأل أسماء بنت عميس الخثعمية أحد الصحابيات المؤمنات تفسر الرؤيا، قال: ما تفسر هذه الرؤيا؟ قالت: يقتلك رجل من العجم بثلاث طعنات وتموت. فخرج على الناس يوم الجمعة، هذا اللقاء الأخير في البرلمان مع المسلمين، هذا الوداع، كان الخطاب كما يقول بعض المؤرخين المتأخرين يقول خطابا مكشوفا صريحا، فتكلم للناس وكان يبكي من أول الخطبة ويقول: ألا من مظلمة؟ ألا من مظلوم؟ إن ظلمت أحد بعرضه فليقتص من عرضي، وإن أخذت من مال أحد فليأخذ من مالي، وإن ضربت أحدكم فليضرب جسمي، هذا عرضي وهذا جسمي وهذا مالي. ماذا رد عليه الناس؟ تلعثم المسجد بالبكاء، وقال: إني سألت أسماء بنت عميس الخثعمية عن رؤيا رأيتها فأخبرتني أني سوف أقتل، فولي عليكم الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ثم نزل وصلى الفجر يوم السبت صباحا وأتاها ذو رواه مولى المغيرة لا غادتك وادية من رحمة الله ما سالت غواديها. نزقت في حومة الإسلام لا مزل راعي الرعية طافيها ودانيها. وأتى يصلي فلما قرأ سورة يوسف عمر قبل أن يركع قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فبكى وبكى الناس ثم ركع وتقدم المجرم عليه غضب الله وكان يحمل خنجرا لا حدين مسمومان فطعن عمر 3 طعنات 6 ضربات حتى دخلت على كبده فهوى على الأرض وهو يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولما سمع راعى بن عوف الحدث تقدم فأكمل الصلاة وانكشف عمر وجهه للناس وهو يقول الله المستعان إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك على منقلبات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم قال من قتلني يسأل وهو في الرمق الأخير لا زالت الحياة معه. قالوا قتلك أبو لؤلؤة المجوسي. قال الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل ما سجد لله سجدة. ثم حملوه وكان دماؤه تتعب على أكتاف الرجال. يقول أنس والله إنا ظننا أن القيامة قامت يوم مات عمر وخرج وقد اغبرت الدنيا وتغير وجه الدنيا وذيب صرف الإسلام وتغير قيام العدالة وضربت الأمة في أعز ما تملك في رجلها في زعيمها في أستاذها في شيخها في معلمها. ذهبوا به والبكاء يملأ شوارع المدينة. اختلط بكاء الرجال والنساء والأطفال وشيعوه إلى بيتنا ولا زال حيا وقد صلى ركعة واحدة من الفجر وبقيت الركعة الثانية. ودخلوا به في البيت وقدم ابن عبد الله وهو يبكي المخدة لرأس عمر فوضع رأسه على المخدة قال يا عبد الله اندع المخدة من تحت رأسي ضع رأسي على التراب عل الله أن يرحمني. فوضع رأسه على التراب مباشرة قال أدخلوا علي أطفال المدينة. فأدخلوا عليه الأطفال فكان يقبلهم ويمسح رؤوسهم الوداع الأخير. بنت وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت معاقينا فكاد حين تناديكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا إن كان قد عز في الدنيا اللقاء فبي مواقف الحشر نلقاكم ويفتينا. ثم قال أدخلوا علي الشباب. فأدخلوا عليه الشباب فسلم عليهم ودعا لهم. ولما انتهى الشباب خرج شاب في الأخير كان مطيلا لإنذاره ثوبه كان يسحب في الأرض. يقولون أهل العلم أمير المؤمنين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بسكرات الموت. قال علي بالشعر تعال فأتى قال يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أثقى لربك وأنقى لثوبك. يقول كسر إزارك فوق الكعب فإنه أثقى لله وأنقى للثوب. ثم فقال الشاب جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا. ثم قال علي بعلماء الصحابة فدخلوا. فلما دخل ابن عباس وضع يده على كتف عمر وكان دم عمر يسعف في الأرض فبكى ابن عباس طويلة. ثم قال يا أمير المؤمنين أسلمت فكان إسلامك نصرة وهاجرت فكانت هجرتك فتحا وتوليت فكانت ولايتك رحمة فأسأل الله أن يحشرك مع صاحبك. فبكى عمر وقال يا ابن عباس ليتني نجيت كفافا لا لي ولا علي. ثم دخل علي بن أبي طالب وكان أفصح الناس فسلم وقبل جبين عمر وكانت دم عمر تهل كالمطر من خوف لقاء الله. وقال ماذا أقول لله غدا وكان يقول يا ليتني شجرة فأعبر يا ليتني ما عرفت الحياة. فدخل علي فقال ما عليك يا أمير المؤمنين والله لقال ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر عمر ودخلت أنا وأبو بكر عمر وخرجت أنا وأبو بكر عمر فأسأل الله أن يشرف مع صاحبك. ثم قال أسقوني لبنا. لا قبل ذلك قال هل صليت الفجر قال بقيت عليك ركعة. قال الله المستعان. فقام فأكمل الركعة ثم قال أسقوني لبنا فاستقوه اللبن فخرج اللبن من أمعائه من هنا مع الكبد. فقال لا قرار لي وأوصى بالخلافة. ثم ودع الناس ولما قرب الغروب قبلت روحه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وارسلي جنتي كذا فليجل الخط وليفضح الامر فليس لعين لم يتب معها عذر. توفيت الامال بعد محمد واصبح في سفر عن السفر السفر. عليك سلام الله وقتا فانني رايت الكريم الحر ليس له عمر. اذا شجرات العز قصت جذورها في اي رسل يوجد الشجر النضر. ذهب الى الله ولكن بقي عجله وبقيت سيرته وبقي حبه في القلوب. ذهب الى الله وبقيت رسالته وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. بقي عمر في عيوننا وفي قلوبنا وفي تاريخنا. بقي عمر في ضمائرنا وفي مجدنا وعلى منابرنا. بقي عمر في اكبادنا وفي شعوبنا وعلى اعلامنا. بقي عمر تاريخا لنا وشرفا لنا حتى نلقى الله. نسأل الله ان يجمعنا بعمر. نسأل الله ان يرفع منزلته وان يرين وجهه وان يعظم اجره جزاء ما قدم للاسلام. اشجاك آل الهدى والذكر ابكاك وجنة الخلد والفردوس مأواك. هذا هو عمر بن الخطاب وفي سيرته دروس. اولا ان العظيم من عظم الله. ثانيا العدل محكمة يحتكم اليها من يريد الله والدار الآخرة ويسوسها الكتاب والسنة. ثالثا من زهد في الدنيا أعطاه الله ما تمنى. رابعا يبكي الله أثر الصالحين ويجعلهم أئمة يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. خامسا نحن الذين علم الناس العدل ونحن أهل العدل يوم أن نعطي العدل وسيرة العدل. ونحن فاتح الدنيا بلا إله إلا الله ومعلم البشرية حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. لكن متى؟ يوم نعود إلى تاريخنا، يوم نعود لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وللسلف وللصحابة. سادسا عمر يتكرر وعمر يعيش معنا في القرن العشرين بسيرته وتعاليمه. سابعا يعترف الأعداء بسيرة عمر كما ذكرت لكم مايكل هارت وغيره الكثير من علماء الغرب. ويليام جيمس يعترف به ودين كارنيجي وغيره وكريس ميلسون ومؤرخوهم يطبقون. بل ألف عن عمر من الفرنسيين والإنجليز والأمريكان أكثر من 56 كتاب، وبعضهم درس علم الاجتماع في حياة عمر، وبعضهم درس العدل في حياة عمر، وبعضهم درس موضوع العمران في دولة عمر، وبعضهم درس أساسيات الأخلاق في حكومة عمر أو ميزانية عمر أو تصريف عمر للشورى إلى غير ذلك مما درسوا. استرشد الغرب بالماضي وأرشده ونحن قوم لنا ماض تركناه. تركنا ماضينا وكنا في الصف الأول، فلما تخلفنا وتخلينا عن سورة عمر وعن أمثاله تخلينا فأصبحت تصرفنا الأيادي وتستهزئ بنا الشعوب وتلعب بنا الأمم. ثامنا شباب الصحوة، شباب الصحوة هم جيل عمر بن الخطاب وهم حملة رسالة عمر، وهم سوف يكررون سيرة عمر في جهده وسلوكه وتواضعه إلى أحب عمر رضي الله عنه وأرضاه. تاسعا الحد بيننا وبين عمر نسب أسسه محمد عليه الصلاة والسلام وهو نسب التقوى، وأحببناه لهذا عسى الله ألا يحرمنا محبته. أما العاشر فهي مدرسة الإسلام المعطاءة التي سوف تكرر نماذج مثل عمر متى مستعدوا أن يتعلموا من القرآن ومن السنة، متى مستعدوا أن يدرسوا في حلقة الذكر، متى كان عندهم تهيؤ أن يعرفوا سيرة أجدادهم وسيرة خلفائهم وسيرة أئمتهم وزعمائهم، متى كان عند الأمة وعي أن تعرف أن العظماء هنا من بلاد يطلب العلم ولا يطلب العلم من الغرب الغبي. وبما مهبط وحي الله بل أرسل الله بها خير النبي. قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هادي النية ربي. يقول أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية وشكر الله لكم استماعكم وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.